الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نكمل كلام العلماء في توجيه أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله؟ كذب الله ورسوله. قال الشيخ الفوزان في إعانة المستفيد: الحكمة أن العلم لا يوضع إلا في مواضعه، فإذا خيف من إلقاء المسائل على بعض الناس محذور أكبر، فإنهم تكتم عنهم بعض المسائل من أجل الشفقة بهم ورحمتهم من الوقوع للمحذور. ولهذا روى البخاري رحمه الله تعالى: باب من خفض العلم قوم دون قوم. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومي كحديث عهد بكفر لا أمرت بالكعبة فتنقض، ثم جعلت لها بابين وأذبتهما بالأرض. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بختمان هذا النوع من العلم عن عامة الناس، وأخبر به معاذا، لأن معاذا من الجهابذة ومن خواص العلماء. حين قال له: يا معاذ، أتدري حق الله على العباد؟ قال: يا رسول الله، أخبر الناس. قال: لا تخبرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تعسما، يعني خوفا من الإثم من ختمان العلم. فدل على أنه يجوز ختمان العلم للمصلحة إذا كان يترتب عليه إيضاح بعض المسائل للناس محذور، على إيضاح بعض المسائل للناس محذور بأن يفهموا خطأ أو يتكلموا على ما سمعوا فإنهم لا يخبرون بذلك، وإنما تلقى هذه المسائل على خواص العلماء الذين لا يخشى منهم الوقوع في المحذور. فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة، وإنما أخبر معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث عند وفاته خشية أن يموت وعنده شيء من الأحاديث أن يبلغه للناس، كما في حديث علي رضي الله عنه: حدث الناس ما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني لا يلقى على كل الناس بعض المسائل التي فيها أمور يخفى عليهم معناها أو تشوش عليهم، يعني تسبب لهم شبه، تسبب لهم شيء من الحرج، وإنما يلقى على الناس ما يفهمونه ويستفيدون منه. أما نوادر المسائل وخواص المسائل فهذه تلقى على طلبة العلم والمتفقهين المتمكنين، وهذا من الحكمة ووضع الشيء في موضعه. لأن طلاب العلم يا أخوة، إذا وجد التشابه ماذا يفعلون؟ يشعر أنه جاهل لهذه المسألة، فيذهب وينقب عن العلم لحل هذا الإشكال. بينما العوام إذا وجد التشابه عندهم اضطربوا وظنوا أن هناك تناظر بين آيات الكتاب أو تناظر بين آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم الفرق؟ الآن أنا بمجرد ما أنظر كلام للعلماء لا أفهمه، أو أقرأ آية لا أفهمها، إيش أعمل؟ كلام الشيخ، أو أعود إلى المكتبة أنظر كلام أهل العلم في المسألة وأحدد المسألة بأدلتها وأخرج بعلم. العام لا، سيقول هذا اضطراب، هذا اختلاف. أما إذا قلت له المسألة خلافية، قال فيها أحمد كذا، وقال فيها الشافعي كذا، وقال مالك كذا، قال إذا كان اختلافهم أين عاد الحق؟ يعني يضطرب أكثر. لما تكون أمام عصاه يشربون الخمور ويزنون ويسرقون، وتقول الله غفور رحيم، الله قريب مجيب، الله سبحانه يغفر ويسمح، فيزيدون في الشرور. لكن حين تقول لهم استغفر الله، الله تعالى توعد الزنا بالعذاب، وتوعد على السرقة وعلى المعاصي بالعذاب الشديد، فتنظر لهم نصوص الوعيد من أجل التوبة. ولو أتيت عند متمسكين وطيبين فذكرت لهم آيات الوعيد، فهذا ربما يزيدهم وسواسا أو تشددا، فأنت تذكر لهم آيات التيسير وأحاديث التيسير والتفسير والرحمة والفرج إلى غير ذلك، من أجل ألا يزيدوا ويشتدوا ويغلوا. لكل مكان مكان. نعم، فأنا أنتصر واحدهم قد يأس من روح الله، قد يأس من الرحمة، وأن تزيده أدلة وعين. أذكر أن رجلا مرة قتل أمه وزوجته وبعض أخوته، ثم ذهب به إلى السجن، فلما دخل السجن شعر بالندم، فأقبل على قراءة القرآن وملازمة المسجد وتجليد المصاحف وملازمة أمور البر. ثم جاء الناس ما زالوا به، من دخل؟ قالوا: ما ذنبك؟ قال: قتلت أمي وزوجتي وأختي وأخي. قالوا: يغفر الله لك. والله ما تجي الخير. وما زالوا به هكذا حتى لقيناه وهو يقول ترك الصلاة ترك كل شيء يائس مقامة. فإذا حفظت على الخير يقول ما أريد شيء من هذه الحياة، إذا كنتم تريدوني أصلي قدموني للقتل، ثم إذا أردتم قتلي فأصلي ركعتين تقتلون. فالشاهد أن الذي قد اشتد عليه خوف الله عز وجل حتى ربما يصل إلى مرحلة الجنوب يأتي بأدلة بعيد حتى يعود. فإذا رأيته قد اتخذ أدلة أقصد أدلة الوعد أدلة الوعد، فإذا رأيته قد أعرض عن ملازمة الصراط المستقيم إلى الجفاء يأتي بأدلة الوعيد. نعم لكل مقام مقام. ولو أتيت عند متمسكين وطيبين فذكرت لهم آيات الوعيد ما هذا ربما يزيدهم وسواسا أو تشددا، فأنت تذكر لهم آيات التيسير وأحاديث التيسير والتسهيل والرحمة والفرج إلى غير ذلك من أجل أن لا يزيدوا ويشتدوا ويغلوا. فكل مقام له مثال وتوضع الأمور في مواضيعها، هذا هو الميزان الصحيح. والناس ليسوا على حد سواء، كل يخاطب ما يستفيد منه ولا يتضرر به. فلا تأتي بآيات الوعد والرجاء عند المتساهلين، ولا تأتي بآيات الوعيد عند المتشددين. فلتكون كالطبيب تضع الدواء في موضعه المناسب، هكذا يكون طالب العلم. إذا كانت هناك أمور غامضة لا يعرفها العوام ولا تتسع لها عقولهم من المسائل العلمية فلا تلقى على العوام، وإنما تلقى على طلبة العلم وعلى الناس الذين يستوعبونها. ولهذا يقول ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي رضي الله عنه حدث الناس ما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالحاصل أن طالب العلم الواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال الحاضرين وأحوال الناس ويعطيهم ما يحتاجون إليه من المسائل، ولا يلقي عليهم المسائل الغريبة التي لم يتوصلوا إليها. فلو أتيت عند طلبة علم مبتدئين فلا تلقى عليهم غرائب المسائل التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم، بل تعلمهم مبادئ مبسطة سهلة يتدرجون بها شيئا فشيئا. لا تطلب من طالب مبتدئ أن يقرأ في صحيح البخاري لأنه لم يصل إلى هذا الحد، لكن لابتنه الأربعين النووية والأحاديث القريبة وشروط الصلاة وأحكام الطهارة إلى آخره. فإنسان مبتدئ بعلم العربية لا تأمره بقراءة كتاب سيبويه، لكن تأمره بقراءة العجرومية ومسائل مبسطة يدخل بها على اللغة العربية والنحو شيئا فشيئا. ولذا ألف العلماء المختصرات والمتوسطات والمطولات من أجل أن طالب العلم يمشي مراحل شيئا فشيئا. الحاصل أن كل شيء له شيء وكل مكان له مكان. لكن هل معنى هذا أن العوام لا يحدثون بأحاديث الصفات؟ هذا الذي يريد أن نتوصل إليه. فقال رحمه الله في صحيح البخاري قال علي بن أبي طالب يخاطب العلماء ويقول لهم حدث الناس بما يعرفون، أي تكلموا عندهم بما يعرفون، أي بما لا تستنكروه عقولهم، بل حدثوهم بما تتحملوا عقولهم وتدركوا أفهامهم، ولا تسمعوهم شيئا لا يفهمون معناه أو يجهلونه فيبادرون إلى تكذيبه فتوقعونهم بالحرج. وكأنه قال هذه المقالة لما كفر القصاص في وقته، انظر، وهم الوعاظ والرعاظ يحرصون على أن يخوفوا الناس فيذكرون لهم كل ما قرأوا وسمعوا من الأخبار والأحاديث سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، وسواء كان الناس يفهمونها أو لا يفهمونها، وهذا أمر لا يجوز. فالحاضرون يحدثون بما تتحمله عقولهم وبما ينفعهم، أما ذكر الأشياء التي تشوش عليهم وقد تحمل بعضهم على التكذيب فهذا أمر محرم. فينبغي للقاص والواعظ والخطيب والمتحدث أن يراعي أحوال السامعين فيتكلم معهم بما يناسب حالهم بما يناسب حالهم. إن كان يتكلم في وسط علماء يتكلم بالكلام اللائق بأهل العلم، وإن كان يتكلم في وسط عوام فيتكلم بما يناسبهم وبما تتحمل عقولهم، ويحرص على ما ينفعهم أيضا، ويعلمهم أمور دينهم أمور عقيدتهم وصلاتهم وأمور عباداتهم، ويحذرهم من المعاصي ومن المحرمات، ولا يدخل في المواضيع العلمية البعيدة عن أفهام العوام. وهذه حكمة عظيمة من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه أمر أن يراعى أحوال الحاضرين وأحوال السامعين فيحدثون بما يتناسب مع مستواهم العلمي. ويا ليت المتحدثين في وقتنا هذا والخطباء يبتون على هذا النظام. وهذه القاعدة التي قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فهذه قاعدة للمتحدثين في كل وقت، أن المتحدث يراعي أحوال السامعين إن كان في وسط علمي يتحدث بما يناسبه، وإن كان في وسط عامي يتحدث بما يناسبه، وإن كان في وسط مختلط من العلماء ومن الجهال ومن العوام فإنه يلاحظ الواقع فيتحدث بحديث يستفيد منه الحاضرون ويفهمونه من أمور دينهم، ويدرسون العقائد والعلوم شيئا فشيئا حتى تتسع لا عقولهم وتتقبلها أفهامهم. ويدخل في هذا هذه الفائدة من هذا الكلام كله، يكتفى بكلام الفوزان في هذا المكان يفهم المراد. قال ولا يدخل في هذا ذكر نصوص الأسماء والصفات، يعني الأسماء والصفات المعاني معروفة والألفاظ معلومة. إذن الإشكال إنما يقع ربما بالشبه الذي تصل إلى الناس، فأنت حذر الناس من الشبه واذكر لهم أن لا محذور، فإن الله عز وجل له صفات تليق بجلاله وهو الرب الخالق المالك المدبر. ولا يدخل في هذا نصوص الأسماء والصفات بدليل قول ابن عباس لأني لما لأتي لما ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، يعني ما هؤلاء يرقون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وإنما هذا خاص بأحاديث القصاص التي قد تكون مكذوبة أو لا تتحملها عقول الناس. وقال الشيخ صالح على الشيخ التمهيد وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس ما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. هذا فيه دليل على أن بعض العلم لا يصلح لكل أحد، فإن من العلم هو خاص ولو كان نافعا في نفسه، ومن أمور التوحيد لكن ربما لا يعرفه كثير من الناس. وهذا من مثل بعض أفراد التوحيد الأسماء والصفات كبعض مباحث الأسماء والصفات وذكر بعض الصفات لله جل وعلا، فإنها لا تناسب كل أحد. حتى إن بعض المتجهين إلى العلم قال أن أطرح عليهم بعض المسائل الدقيقة في الأسماء والصفات، ولكن يمرون بالإيمان لذلك إجمالا، والإيمان بالمعروف والمعلوم المشتهر في الكتاب والسنة، يعني يخبرهم أن الله سميع بصير وأن الله يسمع للسمع ويبصر للبصر ويتكلم بكلام حقيقة، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا جاءوك استفسروه ينزل بذاته ولا ينزل بذاته، يخلو منه العرش ولا يخلو منه العرش. هذه المسائل الدقيقة اتركها، أما كونك لا تقول ينزل وقد جاء النص ينزل، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب صحابة خيار وخاطب صحابة جاءوا من البادية ومن غير ذلك، ولكن نعم. أما دقائق البحث في الأسماء والصفات فإنما هي للخاصة ولا تناسب العامة والمبتدئين في طلب العلم، لأن منها ما يشكل ومنها ما قد يقول بقائله إلى أن يكذب الله ورسوله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس ما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فمناسبة هذا الأثر لهذا الباب أن من أسباب جحد الأسماء والصفات أن يحدث المرء الناس بما لا يعقلونه من الأسماء والصفات، لأن عامة الناس عندهم إيمان إجمالي بالأسماء والصفات يصح معه توحيدهم وإيمانهم وإسلامهم، فالدخول في تفاصيل ذلك غير مناسب إلا إذا كان المخاطب يعقل ذلك ويعيش، وليس أكثر الناس كذلك. ولهذا نهى الإمام مالك رحمه الله تعالى لما حدث عنده بحديث الصورة نهى المتحدث بذلك، لأن العامة لا يحسنون فهم مثل هذه المباحث، وهكذا بعض المسائل في الأسماء والصفات لا تناسب العامة. سيأتي معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمام مالك كان خطئ أو أن له وجهة في يعني في منع ابن عجلان من التحديث في هذا الحديث، ومع ذلك قد حدث في هذا الحديث من هو أجل من مالك، لكن من باب إحسان الظن بمالك يقال أن مالك اثبت هذه الأحاديث وهذا هو الواقع، لكنه أراد ألا تقع في عند بعض الناس الذي ربما يأخذها يكون مذهبه التمثيل أو يكون مذهبه الانحراف عن التنزيه فيتخذها سلما، أما أنه لا يحدث بها عند المسلمين ولا يعلمون فهذا ليس بصواب. وهكذا بعض المسائل في الأسماء والصفات لا تناسب العامة، فقد يكون سبب الجهد تحديث الرجل يبحث ببحث لا يعقله، فيعود به ذلك إلى أن يجحد شيئا من العلم بالله عز وجل أو يجحد شيئا من الأسماء والصفات، ويجب على المسلم وبخاصة طلاب العلم ألا يجعل الناس يكذبون شيئا مما قاله الله جل وعلا أو يخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ووسيلة ذلك التكذيب أن يحدث الناس بما لا يعرفون وبما لا تبلغهم عقولهم، كما جاء في الحديث الآخر ما أنت المحدث الضام الحديث لا تبلغهم عقولهم إلا كان لبعضه الفتنة. وقد بوب على ذلك البخاري في الصحيح في كتاب العلم بقول باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يكسر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه، وهذا من الأمر المهم الذي ينبغي للمعلم والمتحدث والواعظ والخطيب أن يعيه وأن يحدث الناس بما يعرفون، وأن يجعل تقوية التوحيد وأكمل التوحيد من زيادة في إيمانهم بما يعرفون لأن ما يذكرون. قال الشيخ سلمان بن عبد الله في تفسير العلي الحميد قال الحافظ فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تذكر عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة رواه مسلم. لكن هل أحاديث الصفات من المتشابه من المحكم؟ من المتشابه، وسيأتي من المحكم وسيأتي الكلام فيه بالتوسل. قال ومن رأى التحديد بعض دون بعض أحمد في الحديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، وذلك في حديث صفات أبو يوسف الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة رضي الله عنه كما تقدم عنه في الجراغين، وأن المراد ما يقع من الفتن ويقع من الحديبة. وعن الحسن أنه أنكر على أنس تحديث الحجاج بقصة العرانيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي، وضاب ذلك أن يكون ظاهر الحديث قوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، يعني عند الذي سيستخدمه في غير الحق. أما إذا كان سيعرف الحق من الباطل فالواجب أن تعلم. قال الشيخ سليمان وما ذكره عن مالك في أحاديث الصفات ما أظنه يثبت عن مالك، وهل في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في القرآن؟ فهل يقول مالك أو غيره من علماء الإسلام أن آيات الصفات لا تتلى على العوام؟ وما زال العلماء قديما وحديثا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم. بل شرط الإيمان هو الإيمان بالله وصفات كماله التي وصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكتم ذلك على عوام المؤمنين؟ بل نقول من لم يؤمن بذلك فليس من المؤمنين، ومن أجل في قلبه حرج من ذلك وهو من المنافقين، ولكن هذا من بدع الجهمية وأتباعهم الذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى. فلما رأوا حديث الصفات مبطلة لمذاهبهم قامعا لبدعهم تواصوا بكتمانه العوام المؤمنين لئلا يعلموا ضلالهم وفساد اعتقادهم، فافهم ذلك. الحمد لله هذا هو أكبر أثر يستدلون به، وقد ذكرنا من أقوال أهل العلم ما يبين المراد من حدث الناس ما يعرفون، وخلصنا أن القول الحق هو الذي قرره صاحب تيسير العزيز الحميد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وما قرره الشيخ الفوزان أيضا في هذه المسألة، وكذلك كلام الشيخ صالح آل الشيخ لا يخرج عن هذا الكلام، لكنه يحذر من التفصيلات في مواطن الإجمال. الحمد لله رب العالمين.